الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان خير الشهود. عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا الباب في بيان خير الشهود، وفيه حديث زيد بن خالد الجهني في بيان مسألة من مسائل الشهادات. والشهادات تذكر في كتب الأقضية، هذا الكتاب الذي معنا من صحيح مسلم، كتاب الأقضية، وهو الفصل بين الناس في المنازعات، قضاء، الفصل بين الناس في المنازعات. الآن الفصل بين الناس المختلفين، بين الخصوم في المنازعات، سيكون هناك بينة. البينة قد تكون بدليل واضح بين، شيء بين ظاهر، أو بشهود. فمن البينة الشهود، وقد مر معنا باب القضاء باليمين والشاهد. فهنا يذكر العلماء هذا في كتاب الأقضية في باب الشهادة. والشهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعلمه، فالشهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعلمه، سواء مرئي أو مسموع أو مذوق أو مشموم. وهناك شيء يعلم، يقول العلماء، مما يشهد عليه يعلم بالاستفاضة، بالاستفاضة. واحد يقول: ما رأيت، ما سمعت، ما قرأت، ولكن استفاض هذا الأمر فأنا أشهد على ذلك. مثلا قدمت جنازة، فيقال: جنازة من هذه؟ يسأل، قالوا: جنازة فلان بن فلان. يستفيض الأمر، مع أننا لم نرى أن الذي مات هو فلان، ولم نقرأ نسبه فلان بن فلان، لكن الأمر يقال استفاض، اشتهر بين الناس. فعلى مثل هذا قد يشهد على الاستفاضة. كذلك قد يشهد مثلا: فلان أمير على البلد الفلاني. هل كل من سمعه أو رأى القرار أو سمعه من السلطان إن فلان أمير على كذا أو مسؤول على كذا؟ لا، لكن استفاض الأمر، قالوا مثلا: محافظ الزرقاء اسمه كذا وكذا. هل كل أهل الزرقاء علموا أو قرأوا أو سمعوا ذاك القرار؟ ما سمعوا، لكن استفاض الأمر، أصبح الأمر مستفيضا، فهذا على مثله يشهد. فقالوا: السمع، البصر، إن هي الوسائل هذه التي تكون للإنسان حتى يتحمل هذه الشهادة. فقالوا: السمع والبصر والاستفاضة، لأن الشهادة لا يجوز أن تكون بالظن، لا بد أن تكون باليقين. إذن الشهادة أو الشهادات مشتقة من المشاهدة، لأنه يخبر عما شاهده وعلمه، عما شاهده وعلمه، لأنه ينبغي لمن يشهد على شيء أن يكون على علم به، على علم به، كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا يحل لأحد أن يشهد إلا بما يعلم، كما قال: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. لا نشهد إلا بما نعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فالذي يقول يشهد بشيء دون أن يعلمه علما يقينا، فهذا تجنى على الشهادة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس؟ قال نعم. فقال على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها فاشهد أو دع. وقد روى هذا الحديث الخلال، وقال البيهقي لم يرد من طريق يعتمد عليه، يقول لحافظ بن حجر معلقا قال ولكن معنى الحديث صحيح، يقول هذا الحديث في إسناده ضعف لكن معنى الحديث صحيح. إذا ينبغي أن يكون عالما بما شهد عليه، على مثل هذا فاشهد، ترى الشمس يعني شيء واضح بالنسبة لك، اشهد أنه قد اتضح لك وتيقنت على ما ستشهد عليه. ترى الشمس؟ قال نعم. فقال على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها فاشهد أو دع. والعلماء يقولون هناك تحمل الشهادة وهناك أداء الشهادة. تحمل الشهادة، تحمل الشهادة، قالوا تحمل الشهادة فرض كفاية، تحملها يعني أخذها، تلقي الشهادة، أقول لك يا فلان تعال تعال اشهد على هذا العقد أن فلانا أخذ مني 1000 دينار، اشهد تعال اشهد، هذا اسمه تحمل الشهادة. هل يجب عليك أن تشهد؟ هل يجب عليك أن تشهد؟ تعال يا فلان أريدك شاهدا في عقد بيع، أريدك شاهدا في عقد إيجار، أريدك شاهدا عقد النكاح، هل يجب عليك أنت إذا دعيت للشهادة أن تشهد؟ يجب؟ لا. قالوا الشهادة تحملها فرض علي الكفاية، يعني يجب على كل المسلمين إذا دعوا إلى الشهادة أن يقوم بها البعض، فإذا لم يقم بها البعض أثم الكل، يجب أن يقوم البعض، يعني واحد يسد مسد الآخر، يعني الآن عقد زواج يشهد اثنان، خلاص شهادة اثنين تسقط الإثم عن المسلمين، لأن الشهادة على عقد الزواج هنا أصبحت تحملها فرض كفاية. مثل صلاة الجنازة، مات المسلم ما حكم صلاة الجنازة؟ أن يصلى عليه فرض كفاية، يعني لو صلى عليه بعض المسلمين أسقط الإثم عن الآخرين، فإذا لم يصل عليه أحد من المسلمين أثم المسلمون جميعا. فهذا الفرض فرض الكفاية، فرض يقال فرض كفاية، لكن لما يقال فرض عين يعني فرض على كل واحد. إذن تحمل الشهادة أخذها، أن يقال تعال اشهد، ما الحكم؟ فرض كفاية. والله عز وجل قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي إذا ما دعوا لأن يشهدوا، إذا ما دعوا للشهادة ليحضروا الشهادة، أقرض فلان فلانا 1000 دينار، قال لك يا فلان تعال اشهد إني أقرضت فلان، اشهد انظر ووقع إنه أنا أنت شاهد وقع، هذا اسم تحمل الشهادة. لا، تحمل الشهادة قلنا فرض كفاية، فرض كفاية. الآن أداء الشهادة ما حكمها؟ تحمل الشهادة فرض كفاية، أداء الشهادة ما الفرق بين تحمل الشهادة وأداء الشهادة؟ واحد داين 1000 دينار، قال لك يا فلان تعال بس وقع اشهد اني دينته، هل هاي اعطيته 1000 دينار قرض، وقع والله اشهد انك شاهد، هذا اسمه تحمل الشهادة. هذا الرجل عند موعد السداد انكر الدين، انكر قال لا ما داينتني ولا اعطيتني، لم قل له هناك شاهد يشهد اني داينته، وهذا الشاهد قد وقع على الورقة، تعال أيها الشاهد اشهد أني داين فلان، أدي الشهادة، أنت حضرت الآن أدي الشهادة. الآن ما حكم أداء الشهادة بالنسبة له؟ يقولون أداء الشهادة فرض عين على من تحملها، أداء الشهادة فرض عين على من تحملها. شوف أول شيء تشهد لك الحق ألا تشهد من البداية، لكن شهدت ثم بعد ذلك دعيت، فالله عز وجل قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أنت من البداية ما شهدت، ليس عليك شيء إذا قام بعض المسلمين به بهذا الأمر. قلت قال لك اشهد، قلت لا أريد أن أشهد، أبا لا تشهدني أنا، أشهد غيري، فأشهد غيرك، لا عليك شيء، ما عليك، لكن أشهدك. ثم دعيت بعد ذلك لأداء الشهادة، فإذا لم يأتي الذي دعي لأداء الشهادة بعد أن تحملها سابقا فهو آثم، لأن أصبح أداء الشهادة بالنسبة له فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين على من تحملها، لقول الله تعالى ولا تكتمها ولا تكتموا الشهادة، أي إذا دعيتم إلى إقامة الشهادة لا تخفوها، لا تخفوها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فاجر قلبه. قالوا وهذا وعيد شديد بمسخ القلب، لم يقل ومن يكتمها فإنه آثم، آثم قلبه، وعيد شديد بمسخ القلب. فقالوا دلت هنا الأدلة على فرضية أداء الشهادة. قال ابن القيم التحمل والأداء حق يأثم بتركه، يعني إذا تحمل الشهادة فإذا تركها، فإن ترك الأداء فإنه يأثم. وقال العلماء ويعتبر لوجوب التحمل والأداء انتفاء الضرر عن الشاهد، إن الواحد دعي للشهادة ربما يلحق نفسه أو عرضه أو ماله أو أهله ضرر، يعني إذا شهد ربما يلحقه ضرر، ربما ذاك يكون إنسان متسلط ولأنه فلان شهد عليه، شهد بما علم، شهد بحق، ربما يلحقه ضرر يقيني في نفسه أو عرضه أو ماله أو أهله، فهنا قالوا لا يجب عليه أن يشهد إذا تيقن أنه سيلحقه ضرر، لقول الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا ضرر ولا ضرار، فإذا تيقن أنه سيلحقه ضرر، لحقه ضرر، فهنا لا يجب عليه. إذن نقول نعيد، الشهادة مشتقة من المشاهدة، ولأن الشاهد يخبر عما شاهده وأدركه، ويكون إما بإدراك بالحواس أو بالاستفاضة. والأمر الثاني ما حكم الشهادة؟ الشهادة تحملها فرض كفاية، وأداؤها على من تحملها فرض عين، تحملها فرض كفاية وأداؤها على من تحملها فرض عين، فرض عين. طب ما هي الشروط؟ ما هي الشروط التي ذكرها العلماء في من تقبل شهادته؟ قالوا أول الشروط في من تقبل شهادته، أولا البلوغ. لا تقبل شهادة الصبيان، يقول العلماء، إلا فيما بينهم، إلا فيما بينهم. قال الإمام ابن القيم عمل الصحابة وفقهاء المدينة على شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، قال فإن الرجال لا يحضرون معهم، ولو لم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم وتواطوا على خبر واحد وفرق وقت الأداء واتفقت كلمتهم، فإن الظن الحاصل حينئذ بشهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين. يعني يقول شهادة الصغير الصبي لا تقبل إلا فيما بينهم، يعني لو صبي شهد على كبير والله فلان الفلاني رأيته يعمل كذا، فقال لا تقبل شهادته، لكن شهادة صبي على صبي تقبل، صبي على صبي ممكن، والله أولاد يلعبون وحصل شيء فقئت عين صبي منهم أو جرح جرحا شديدا، الآن نحن بحاجة الآن مثلا من الذي فعل هذا، فيشهد الصبيان، صبيان كلهم شهدوا وصبيان، هل نرد شهادتهم جميعا؟ قالوا فيما بينهم، يقول الرجال لا يحضرون، يقول ابن القيم لو لم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق ضاعت حقوق الناس وتعطلت الحقوق وأهملت الحقوق. قالوا لا سيما إذا اجتمعوا، شوف الذكاء حتى عند الإمام القيم، إذا كانوا مجتمعين واتفقوا على كلمة واحدة ثم فرقوا فسئل كل واحد منهم على حدة فاتفقت تلك الكلمة، فالظن الحاصل بشهادتهم ظن قوي. يعني لما نجيب الصبيان كلهم الأولاد، يا أولاد مين اللي عمل؟ قال والله فلان، هذا الولد اللي جرح هذا، أو هذا اللي كسر يد هذا، أو هذا، نقبل شهادة هؤلاء كلهم الصبيان؟ بنقبلها، لأن كلهم مع بعض جماعة. بعدين نمسك واحد واحد، مين اللي؟ لأنه ترى الصبيان أحيانا لا دين لهم ترى يا جماعة، أحيانا ما في وفاء ولا أمانة، يعني بيفوا بدوره. فبتمسك واحد، مين اللي عمل كذا؟ مين اللي كسر إيد فلان؟ مين اللي جرحه؟ مجتمعين اجتمعوا على واحد، الآن متفرقين، إذا توافقت كلمة الافتراق والاجتماع على ذاك الواحد، قال هذا الظن الحاصل بشهادتهم، يقول ابن القيم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين ولو كانوا صبيان على بعضهم البعض. شوف الفقه أحيانا بواقع حياتنا يا إخوان، هذا فقه، مسألة فقهية متعلمها، هذه تلزمنا بواقع حياة. ممكن أنت أو مدرس المدرسة صبيان على بعضهم البعض، نقبل الشهادة ولا لا؟ صف ثالث ورابع وسادس صبيان، وحصلت مسألة تحتاج فعلا من يشهد، هل تقبل شهادة الأولاد على بعضهم البعض أو لا؟ لا تقبل، هذه مسألة فقهية أيضا. ولا يشترط في الشاهد البلوغ؟ قالوا اشترط في الشهاد البلوغ، لا تقبل الشهادة الصبيان إلا فيما بينهم، إلا فيما بينهم. قالوا وثانيا من شروط الشهاد، قالوا العقل، لا تقبل شهادة مجنون، لا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، لا تقبل شهادة المجنون أنه قد فقد العقل، فهذا أشبه بالذي لا عقل عنده فلا يعي ما يقول. وثالثا بعض العلماء خص فقالوا الكلام، لا بد أن يكون الشاهد متكلما، فقالوا لا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، وإنما قالوا اكتفي بإشارة الأخرس في الأحكام الخاصة به كالنكاح والطلاق مثلا. هل طلاق الأخرس يقع ولا ما يقع؟ أخرس أشار بإشارة مفهمة يعلمها أهل لغتي، لغة الإشارة، في الطلاق يقع طلاق ولا ما يقع؟ يقع، ما أنه ما تلفظ ولا يعرف أن يتلفظ، برشح في طلاق، بس أخرس أشار إشارة مفهمة في الطلاق يقع طلاقه. قال لكن لو أدى الأخرس، شوف الفقهاء ماذا يقولوا، الشهادة بخطه قبلت لدلالة الخط على اللفظ. لو كتب الأخرس كتب فإن شهادته تقبل لدلالة الخط على اللفظ. أما في وقتنا أيها الإخوة فأصبحت لغة الإشارة لغة عالمية ومعروفة، يعني أصبحت قرين الكلام، يعني الشاهد إذا كان من الذين فقدوا الكلام قد يؤتى بترجمان له فيحسن الشهادة ربما أحسن من اللي بيتكلموا، ترى يحسن الشهادة ويؤتى بترجمة ويترجم له وبفهم القضية كاملة تماما دون أي التباس، دون أي التباس. فشرط الكلام هنا شرط غير معتبر والله أعلم، لأن العبرة بالفهم، وإذا كان الأخرس اعتبرنا إشارته في الأحكام الخاصة به مثل النكاح ومثل الطلاق ومثل البيع والشراء كذلك، الأخرس يبيع ويشتري إجاب وقبول بما يدل عليه، فقبلنا ذلك كذلك نقول. وإذا قبلنا بالخط، لماذا قبل الفقهاء بالخط؟ لأن الدلالة واضحة، فإذا كان هناك من يترجم بدلالة واضحة فتقبل شهادته. ثم قالوا رابعا الإسلام، الإسلام يعني لابد أن يكون مسلما، لقول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، فقالوا يشترط في الشاهد أن يكون مسلما، يشترط في الشاهد أن يكون مسلما. لكن انظروا، هل شهادة الكافر مطلقا لا تقبل؟ شهادة الكافر مطلقا لا تقبل. طب شهادة الكفار على بعضهم، شهادة الكفار على بعضهم، ربما الآن واحد غير مسلم نصراني مثلا يختلف مع نصراني آخر ويكون الشاهد نصراني أيضا، فهل لو رفع الأمر للمحكمة لا تقبل شهادة هذا النصراني؟ فقال الفقهاء بعضهم قالوا تجوز شهادة الكافر على الكافر، يعني على مثله، على مثله. وأجاز الإمام أحمد في رواية عنه أن تكون شهادة الكافر للمسلم أو على المسلم إذا كان عند الاضطرار فيه، وهي الوصية في السفر اللي هي المذكورة أين؟ في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم من المسلمين يعني أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يعني عند حضور الوفاة بده يوصي وما في إلا كافر، قل له قول للكافر أنا أترى أوصي بكذا وكذا أبلغ أهلي، وهذا كافر الآن. فقالوا شهادة الكافر للمسلم أو على المسلم تجوز عند الضرورة مثل هذه الضرورة التي حددها الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. فقالوا شهادة الكفار على بعضهم تجوز، وشهادة الكفار المسلم عند ضرورة السفر المذكورة في سورة المائدة كذلك تجوز. إذن أول شرط قلنا من شروط الشهداء البلوغ على التفصيل السابق، ثانيا العقل، ثالثا ذكر الفقهاء الكلام على تفصيل أيضا، ورابعا الإسلام، خامسا ذكروا الحفظ، وسادسا ذكروا العدالة. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.